إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي سفاكا. ليت شعري من ذا رأى حلالا سيم فيها عقد الكمال انفصاما. ذي دراريه في الثرى تتلالى ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسل إذلالا. صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. عهدت يا حسين حاد بعون عزم على الشيب ومن الصبح دنا لنوق المهازي ما شوفني حسين غير جبال الهموم تتراد فوق بالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال ما شوف واحنا حرم تدرون ما نسلك ملك فيه محمل سكينة لو تزلزل من يجي له ولو طاح من عدنا طفل ياهو يشيله وحاد الظعن تروي عني برد غليله وهالبر لقفر ما تقطع الرجاج يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسل لا تقول عني سافر وما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبار يتركوني ولا اروح اسرى ميسرى فوق المهازي
لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. النشأة الخامسة والأخيرة من النشآت التي يمر بها المعصومون عليهم السلام نشأة عالم القيامة، وللمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في هذا العالم خصائص تخصهم صلوات الله وسلامه عليهم ليست لغيرهم من الخلق حتى الأنبياء والرسل. هذه الليلة نعرض لبعض خصائصهم عليهم السلام في عالم القيامة. الخصوصية الأولى من خصائصهم عليه السلام في عالم القيامة أن أمر الحساب بيدهم صلوات الله وسلامه عليهم. لا ريب في أن موقف الحساب يوم القيامة هو من أحرج المواقف وأخطرها التي يمر عليها الإنسان، إذ ربما يقف الإنسان في موقف الحساب مئات السنوات ليحاسب عن أعماله ويحاسب عن تصرفاته. من أشد المواقف على الخلق يوم القيامة هذا الموقف، موقف الحساب. في هذا الموقف، موقف الحساب، تبرز خصوصية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، حيث يوكل الله إليهم أمر حساب شيعتهم. تقرأ في زيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا. فمما لا ريب فيه أن أمر حساب الشيعة يوم القيامة جعله الله بيد محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يعترض على هذا الاعتقاد عند الشيعة بأنه مخالف للقرآن الكريم، وقد ورد عندنا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام حتى أصبح مرتكزا من المرتكزات الشيعية التي يتميز بها الشيعة عن غيرهم، أن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام لا بد من عرضها على القرآن، فما وافق القرآن يؤخذ به وما خالف القرآن يضرب به عرض الجدار، ما خالف كتاب الله ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. روايات العرض على القرآن من الروايات التي يتميز بها الشيعة عن غيرهم. على طبق هذه الروايات، عندما تعرض روايات القائلة أن أمر الحساب بيد الأئمة عليهم السلام على القرآن الكريم، يقال بأن هذه الروايات مخالفة للقرآن. تفضلوا. يقال بأن هذه الروايات مخالفة. لما؟ لأن القرآن يصرح بأن أمر الحساب بيد الله سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وكفى بربك حسيبا. أمر الحساب بنص القرآن بيد الله، بينما الروايات تصرح بأن أمر الحساب بيد أهل البيت عليهم السلام، وهذا معناه مخالفة الروايات للقرآن. فنطبق عليها القاعدة العلمية بأن ما خالف القرآن يضرب به عرض الجدار، فلا بد من ضرب هذه الروايات عرض الجدار والإعراض عنها. نحن نقول هذا اشتباه، لا يوجد هنالك تعارض بين الروايات التي نسبت أمر الحساب إلى الأئمة وبين الروايات التي نسب وبين الآيات القرآنية التي نسبت أمر الحساب إلى الله. لأن الآيات القرآنية نسبت أمر الحساب إلى الله بلحاظ، والروايات نسبت أمر الحساب إلى الأئمة بلحاظ آخر. الآيات القرآنية نسبت أمر الحساب إلى الله بلحاظ أن مالك الحساب حقيقة والمهيمن على موقف الحساب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والروايات نسبت أمر الحساب إلى الأئمة بلحاظ أن الفاعلين والمباشرين للحساب هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا ليس فيه غضاضة، بل هذا أمر يستأنس من القرآن الكريم. مثلا الآن عندما نرجع إلى القرآن وهو يتحدث عن فعل الإماتة، آية قرآنية تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، بينما آية قرآنية أخرى تقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فآية نسبت فعل الإماتة إلى الله، وآية أخرى نسبت فعل الإماتة إلى ملك الموت. هل يعني ذلك وجود تناقض بين الآيات القرآنية؟ لا، الآية التي نسبت فعل الإماتة إلى ملك الموت بلحاظ أن الفاعل الموظف من قبل الله سبحانه وتعالى للإماتة والمباشر لها هو ملك الموت، والآية التي نسبت فعل الإماتة إلى الله بلحاظ أن المالك لفعل الإماتة حقيقة أولا وأخيرا هو الله سبحانه وتعالى. وملك الموت لا يستطيع قبض روح إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الآية القرآنية نسبت فعل الموت إلى الله، ونسبته آية أخرى إلى ملك الموت ولا تناقض. نفس هذا المعنى نطبقه على مسألة الحساب، ونقول بأن الآيات نسبت الحساب إلى الله باعتباره هو المالك لموقف الحساب، ونسبته إلى الأئمة الروايات بلحاظ أن الفاعلين المباشرين للحساب يوم القيامة من قبل الله هم الأئمة من آل محمد. فلا يوجد تعارض وتصادم بين الروايات وبين القرآن. الخصوصية الثانية من خصوصيات المعصومين عليهم السلام في عالم القيامة قسمة الجنة والنار، وهذه الخصوصية مما استفاضت بها الروايات عن طريق الفريقين، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قسيم الجنة والنار يوم القيامة. إنما ما هو معنى قسمة الجنة والنار؟ كيف يكون علي قسيما للجنة والنار؟ غير الشيعة أمثال ابن الأثير في النهاية، وكذلك ابن منظور في لسان العرب، وكذلك أحمد بن حنبل، وجهوا هذه الروايات توجيها كنائيا، قال نحن لا ننكر أن علي بن أبي طالب عليه السلام قسيم الجنة والنار، لكن المراد من قسمة الجنة والنار ماذا؟ قال المراد المعنى الكنائي، باعتبار أنه ورد في الروايات أن حب علي عليه السلام إيمان، وبغض علي عليه السلام كافر، فمن يبغض عليا فهو كافر مصيره إلى النار، من يحب عليا فهو مؤمن مصيره إلى الجنة. المراد من أن عليا قسيم الجنة والنار أن عليا ميزان من أحبه دخل الجنة ومن عاداه دخل النار. أكثر من هذا لا يراد من الروايات. احنا نقول هذا المعنى معنى كنائي، المعنى الكنائي لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن حمل الرواية على معناها الحقيقي. هذه قاعدة علمية عامة، أن المعنى الكنائي لا يصار إليه إلا بعد امتناع حمل الكلام على معناه الحقيقي. نحن نقول هذا المعنى مرفوض. لذلك ورد في الرواية عن أبي الصلت الهروي قال دخلت مع الإمام الرضا عليه السلام على المأمون فقال له المأمون: بأي وجه يا أبا الحسن كان جدك علي قسيم الجنة والنار؟ شنو معنى هذا الكلام؟ التفت له الإمام الرضا قال: أما ترون أنتم، أما تروي أنت عن آبائك، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حب علي بن أبي طالب إيمان وبغضه كفر؟ قال: بلى. قال: فأين مصير المؤمن؟ قال: إلى الجنة. فأين مصير الكافر؟ قال: إلى النار. قال: هذا هو معنى أن علي عليه السلام قسيم الجنة والنار. ليش أنت منزعج؟ نحن عندما نقول علي قسيم الجنة والنار مقصودنا هو نفس المقصود والمدلول للحديث الذي ترونه أنتم: حب علي إيمان وبغضه كفر. يعني المعنى الكنائي: علي بن أبي طالب ميزان، من أحبه دخل الجنة ومن أبغضه دخل النار، هذا هو المراد. يقول أبو الصلت: فلما خرجنا من عند المأمون التفت إلى الإمام الرضا، قلت له: سيدي ما أحسن ما أجبت به هذا. ذا خوش جواب كان عن الرواية. قال له: يا أبا الصلت، إنما أجبته من حيث هو، والمأمون ما يتحمل أن أجيبه بغير هذه الإجابة، إنما أجبته من حيث هو. هذا حتى تلتفت إلى وجود أجوبة في كلمات المعصومين يلاحظ فيها حال الأشخاص. كثير من أجوبة المعصومين يلاحظ فيها حال الأشخاص، وأكو بعض الأشخاص ما يتحمل بعض الحقائق، لذلك المعصوم يضطر لبيان بعض الحقيقة، ما يستطيع بيان الحقيقة بتمامها. علي سيد العرب. يا رسول الله، خب علي سيد العالم، سيد الخلق، هو الرسول ما يقدر يفصح عن هذه الحقيقة لكل من يسمع، هذه الحقيقة لا يفصح بها إلا لبعض الأشخاص. شاهدنا قال له: إنما أجبته من حيث هو. قال: إذن ما معنى الرواية ابن رسول الله؟ قال: قال رسول الله لعلي: يا علي، أنت قسيم الجنة والنار، تقول للنار: هذا لي وهذا لك. الإمام الرضا يقول: حقيقة قسمة الجنة والنار أن علي بن أبي طالب يقف عند النار ويقاسمها، فيقول لها: هذا لي وهذا لك. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: يأتيني رضوان من بيده مفاتيح الجنة ويقول: يا محمد، هذه مفاتيح الجنة من رب العزة أمرني أن أسلمها لك. فيحمد النبي صلى الله عليه وآله ربه ويقول: هذا من فضل ربي، ثم يقبضها لعلي بن أبي طالب. ثم يأتي مالك خازن النيران ويسلم مقاليد النار إلى الرسول صلى الله عليه وآله ويقول: هذه مقاليد النار، أمرني رب العزة أن أسلمها إليك. فيحمد ربه ويقول: هذا من فضل ربي، ويقبضها عليا عليه السلام. تقول الرواية: ثم يأتي علي ويقف عند شفير النار وقد اشتد لهبها وعلى زفيرها وارتفعت حرارتها، فتقول النار لعلي: يا علي، جزني، فقد كاد نورك أن يطفئ لهبي. فيقول لها: يا جهنم، قري، هذا عدوي فخذيه، وهذا ولي فذريه. يقول النبي الأعظم: وإن النار يوم القيامة لأطوع لعلي من غلام أحدكم لصاحبه، يذهب بها تارة يمنى وتارة يسرى. فإذا معنى قسمة الجنة والنار أن عليا صلوات الله وسلامه عليه يقف عند النار ويقاسمها، فتأخذ أصحابها ويأخذ علي أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. الخصوصية الثالثة من خصوصيات المعصومين عليهم السلام في القيامة خصوصيتهم عند الصراط. أولا، ما هو المقصود من الصراط؟ هل الصراط أمر حقيقي أم الصراط أمر رمزي كما يقول بعضهم؟ بعضهم يقول لا يوجد عندنا شيء اسمه الصراط، صراط مجرد أمر رمزي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط كناية عن الطريق الصحيح، طريق المستقيم، عن طريق أهل البيت عليهم السلام. ما عندنا شيء اسمه صراط حقيقة. نحن نقول لا، الصراط أمر حقيقي عيني له وجود في عالم القيامة، وقد استفاضت الروايات بتعريف حقيقة الصراط، فورد في الروايات بأن الصراط جسر ينصب على نار جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه. لذلك أنت تقرأ في الآية المباركة وإن منكم إلا واردها، ايش معنى وإن منكم إلا واردها؟ يعني جميع الناس يوم القيامة يردون النار؟ نعم يردون النار، إنما يردون النار ليس بمعنى الدخول في النار، وإنما بمعنى المرور على النار. متى؟ عندما ينصب الصراط على نار جهنم ويقال للناس إن أردتم الجنة فدونكم الصراط هو الطريق إلى الجنة، ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه. يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الناس على الصراط طبقات، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر على الصراط كالفرس المسرعة، ومن الناس من يمر على الصراط عدوا، ومن الناس من يمر على الصراط ماشيا، ومن الناس من يمر على الصراط حبوا، ومن الناس من يمر على الصراط متعلقا تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. لا بد من المرور على الصراط، ولكن المرور على الصراط يختلف من إنسان لآخر، كل بحسب عمله. إنسان صاحب العمل الصحيح يمر على الصراط كالفرس المسرعة، وهنالك من هو أرقى من ذلك يمر كالبرق الخاطف، وهناك إنسان لا يستطيع أن يمشي يحبو على الصراط، وهناك من يمر متأرجحا تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. هذا الموقف الخطير، موقف الصراط للمعصومين عليهم السلام فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى لأمير المؤمنين عليه السلام، والخصوصية الثانية للصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أما خصوصية أمير المؤمنين فهي في أول الصراط، وردت الروايات مستفيضة عن كتب الفريقين: لا تجوز قدم عبد يوم القيامة على الصراط إلا بولاية علي بن أبي طالب. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلا يجوز عبد على الصراط إلا ببراءة من ولايتك، إلا ببراءة من ولايتك، لا تجوز قدم عبد إلا بولاية أمير المؤمنين، وقفوهم إنهم مسؤولون. السؤال في أول الصراط، يسأل الناس، لذلك أول عقبة من عقبات الصراط يقال لها عقبة الولاية. يسأل الناس في أول عقبة عن ولاية أهل البيت عليهم السلام، فمن كان يحمل ولايتهم مر على الصراط، ومن كان لا يحمل ولايتهم تردى على وجهه في نار جهنم. حينها يعرف الناس عظمة ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الخصوصية الثانية للصديقة الزهراء. وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد على الصراط. قول الرواية: فيغض الناس أبصارهم إلا رسول الله وعلي والحسن والحسين والأطهار من ذرية الحسين، وتجوز فاطمة بنت محمد على الصراط إلى أن تصل إلى الجنة، فيبقى مرطها ممدودا على الصراط. المرط شنو؟ المرط هو الكساء الذي تضعه المرأة على رأسها وينجر إلى أذيالها. قول الرواية: فيبقى مرطها ممدودا على الصراط، أحد طرفيه بيديها في الجنة وأحد طرفيه على الصراط. حينها ينادي مناد من قبل رب العزة: يا محبي فاطمة تعلقوا بأهداب مرطها. فيتعلق شيعتها بأهداب مرطها ويدخلون الجنة ببركة الزهراء. هذا الموقف للصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد موقف الشكاية العظمى، أعظم شكاية في يوم المحشر التي يضج لها المحشر، كل المحشر بما فيه من رسل من أنبياء من ملائكة، جميع الخلق يضجون يوم القيامة عندما تقف الزهراء في وسط المحشر شاكية إلى الله. حينها يتألم الأنبياء لألم الزهراء، ويبكي الأئمة لبكاء الزهراء، ويضج جميع الخلق لشكاية الصديقة الزهراء. ينقلب المحشر رأسا على عقب، لأن الشكاية مباشرة من المظلومة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى. الجميع يسمع شكاية الزهراء. هل موقف هذا العظيم اللي صور المرحوم الملا عطية يقول: زلزل المحشر وقفة الزهرة الحزينة اتنادي رب القاب ضلعي كاسرين، وعفتني الدنيا عقب ما فتوا فادي، وعمم كريم المرتضى سيف المراد، وجاروا عقب عيني وعين على ولادي، هذا الحسن مسموم عندي في المدينة، وظل الشهيد حسين بين وغاد سفيان، وقاسم صايب بعضها تشيب الرضعة، وسافر لراضي كربلا والذبح عطشان، مرمي وخوته عن شمال وعن يمين. بعد يا زهراء وانت يا رب العالم بكل المصايب، ظلت بناتي من عقب عين غرايب، وانت يا رب العالم بكل المصايب، ظلت بناتي من عقب عين غرايب، للشام ساقاهم يسار بين الأجانب، للشام ساقاهم يسار بين الأجانب، يجيها النداء والخلاص
يسمعون هاليوم يا زهر الوفا واقبل الميعاد ناخذ بحقك من بني امي ومن زياد ومن الذي في كربلاء عفر لك ولك ومن الذي في كربلاء عفر لك ولك وهذا الشهيد اللي كان ردي تنظرينا وقميصها بدم الحسين ملطخ نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.